أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ذكر أهل العلم سبب نزول هذه الآية الكريمة وتسمى آية الصيف. ذكروا أن سبب نزولها هو أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن والده إذ والده عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريض كما يمرض الناس فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زاره في مرضه وزيارة المريض سنة وتسمى بعيادة المريض. إذا مرض أخوك ومضى على مرضه ثلاثة أيام يسن لك أن تزوره فهذه الزيارة من حقه عليك. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. من أبو بكر هذا؟ هذا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاده مع أبي بكر فأغمي على عبد الله على جابر بن عبد الله. الإغماء ينتاب المريض ساعة وساعة فقد شعوره من شدة الألم فأغمي عليه على عبد الله على جابر بن عبد الله. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب عليه من فضل وضوئه، توضأ في إناء وبقي في الإناء شيء من الماء فأخذ منه وصبه على جابر رضي الله عنه. فأفاق فقال يا رسول الله يا رسول الله أقضي في مالي. وكان له تسع أخوات. أحكم يا رسول الله في مالي ماذا يحكم به فيه وله تسع أخوات. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية يستفتونك. إذن يستفتونك يا رسولنا من الذي يستفتي الآن؟ هو جابر بن عبد الله. قل الله يفتيكم في الكلالة، الله الذي يفتيكم فيها. والكلالة تقدم نوع منها في أول السورة مع آيات الفرائض، وهذه الآية أيضا في الكلالة. الكلالة أن يموت إنسان ولم يترك ولد ولا ولد ولد ولا أب ولا جد، يرثه إخوته الذين يحوطون به كالإكليل. فإن كان إخوته من أمه فالأخ له السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث. وإن كان الإخوة من أب وأم أو من أب كهذه الآية، إن امرؤ إنسان ذكر أو أنثى هلك يهلك إذا مات، كل من مات هلك، ليس له ولد، ما له ولد وليس له والد، إذ لو كان له والد الوالد يرث ولده، ما يرث معه أخ، لا ولد ولا والد ولا ولد ولد، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد مباشرة. ليس له ولد وله أخت من أبيه أو شقيقة، فما لها من تركة أخيها الذي توفي يوم خلف ولد ولا ولد ولد ولا أب، ما لهذه الأخت؟ فلها النصف، والنصف للعصبة، فلها النصف فرضا خاصا بها يعني. فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد، أخوها يرثها أيضا، يرث مالها كله إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد، وهو يرثها بشرط أن لم يكن لها ولد. هذه هي الأخت. فإن فرضنا أنهم أختان، فإن كانتا اثنتين، مات إنسان وترك أختين له من أبيه أو من أمه، من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، ولم يترك ولم تترك الأختان ولد ولا ولد، قال تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للعصبة أو بيت المال، فلهما الثلثان، والثلث الآخر للعصبة كالأعمام وأبناء الأعمام وما إلى ذلك، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة بنت وولد، بنتان وولدان، خليط من الرجال والنساء، الذكران والإناث، هنا فللذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ اثنين والأنثى تأخذ واحد. قال تعالى: يبين الله لكم، هذا الذي يبين أن تضلوا، لي لا تضلوا، أو خشية أن تضلوا فيما الضلال، توزعون المال على غير الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ضللتم، قد تعطوا هذا المال لمن لا يستحقه، فيكون هذا من الضلال قطعا وعدم الهداية. فكراهة أن تضلوا أنزل الله هذه الآيات وبين هذا الحكم. قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا، أوليا لا تضلوا، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فاقبلوا إذن بيانه وحكمه وقسمته وارضوا بها، فإن الله عليم بأحكامه وقضاياه. هيا نتلو الآية مرة أخرى، اسمعوا: يستفتونك، هذا الخبر من جاء به؟ هذا كلام الله. يستفتونك أي يسألونك، من هو هذا الذي يسأل ويستفتى؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الله يكلم الرسول مباشرة؟ نعم. كيف لا يكون رسول الله إذن؟ أين ذهب عقول اليهود والنصارى والمجوس؟ أيكلموا هكذا وتقول ما هو برسول الله؟ والله ما نفوا رسالته ولا جحدوها ولا أنكروها ولا كذبوا بها إلا لجهلهم ومصالح دنياهم. تشك في رجل يكلمه الله في مئات المواطن ويحدده وتقول ما هو رسوله؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أهل الجنة ودار السلام، أهل الإنعام الذي لا حد له في الملكوت الأعلى. ومن كفر وكذب وعاش على الشهوات والأهواء فمصيره معلوم، الخسران الأبدي في دار البوار والشقاء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أعلمهم بأن الله الذي يفتيكم، لأن الرسول ما عنده علم قبل أن يوحى إليه، أحالهم إلى الله. ماذا قال؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد ولا ولد ولد، لأنه يعرف كلالة من إكليل الذي يوضع على الرأس، فالذي يرث إخوته أحاطوا به، ما هم أسفل أولاد ولا فوق آباء وأجداد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فما نصيب هذه الأخت من أخيها الشقيق أو للأب؟ النصيب نصف ماله، ترث نصف ماله. وإن ماتت هي أخوها ماذا يرث؟ كل المال. للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا؟ ما دامت ورثت هي النصف، هو يأخذ نصفين ونصفين هو المال كله. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا أي الأختان اثنتين أو أكثر فما القسمة؟ فلهما الثلثان لا زيادة مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، هلك هالك وترك إخوة له خليطا نساء ورجال بنين وبنات، كيف يقتسمون تركة أخيهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ تمشدق وتمنطق وتكلم الملاحدة والزنادقة والهابطون إلى الحضيض، ولو استحوا لو خاجلوا لو كان لهم عقل. واهب المال يعطي من شاء وإلا لا؟ واهب المال ومعطيه، تعترض أنت عليه تقول لي ما تعطي فلان كذا وكذا، هذا ما هو مالك أنت، لمال الله. وهل يعقل أن رب الجلال والكمال الرحمن الرحيم يجور في قسمته ولا يعدل؟ من يخطر بهذا باله فهو كافر. ومع هذا بين لهم أولو العلم والنهى وعرفوا أن المرأة ما كانت ترث في الجاهلية لا في الصين واليابان ولا في روس والأمريكان ولا في العالم ولا ما كانت ترث المرأة نهائيا. فجاء الإسلام فورثها فأعطاها نصيبها بحسب حالها. المرأة ضامن الله لها عيشها، فما دامت طفلة في حجر أبيها يجب أن ينفق عليها، وإن جاع فلتشبع هي. وإذا بلغت سن التكليف وتزوجت فيجب على زوجها أن ينفق عليها حتى لو جاع هو، يجب أن تشبع هي. إن أصبحت أم أولاد ومات الوالد أي الزوج، على أولادها أن ينفق عليها وجوبا وإن ماتوا جوعا. إذن ضمن الله قوتها وإلا لا؟ ما كلف أن تحمل المسحات أبدا وتصبح فلاحا، ولا تحمل القدوم وتصبح نجارا، ولا تحمل الدنانير وتصبح تاجرة جوالة في الأسواق. أراحها الله. بعد هذا يقولون لما يعطيها الثلث فقط؟ لما ما يسويها بأخيها؟ أخوه عليه تكاليف ينهض بها أن ينفق على أبويه وعلى امرأته وأولاده وهي ينفق عليها. كيف تعطى ما يعطى الرجل الذكر؟ ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما هناك عمى إلا الحسد فقط، حسد هذه الأمة على أنوار الله التي تغمرها في حياتها، لما تسمو بهذا الكمال وتعز وتسود وهم يعيشون كالحيوانات. قال يستفتونك يا رسول الله، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما الكلالة يا معشر المستمعين والمستمعات؟ الكلالة أن يورث الرجل من قبل إخوانه وأخواته، أبوه غير موجود، أولاده أولاد أولاده غير موجودين، من يرثه؟ من يحوطون به كالإكليل إخوته. إن كانوا إخوة لأم لا الواحد السدس والثلث للباقي، وإن كانوا عشرة. وإن كانوا إخوة لأب أو أشقاء فقد بين تعالى ذلك، إذ قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولكن له أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها في كل مالها إن لم يكن لها ولد، وإنما هو إكليل. فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الذي يقول لما ما سوى الله بين البنين والبنات، أولا والله ما عرف الله ولا آمن به، ثانيا لو فهم فقط فهم البرابرة والبادية أن الله ورب هذا المال يعطيه من يشاء ولا لا، فأي وجه لك أن تعترض أنت؟ هذا ماله يعطيه من أراد. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم. الحمد لله الحمد لله، يبين الله لكم. قولوا الحمد لله. الله جل جلاله الغني عنا وعن وجودنا يتولى البيان لنا ولا نحمده. يبين الله لكم كراهة أن تضلوا فتهلكوا، ما يريد ضلالكم أبدا، يريد عدلكم وسموكم وكمالكم، لأنه وليكم وأنتم أولياؤه. بما ثبتت هذه الولاية؟ بالقبلية المعروفة، بالشيك والدينار والدرهم. يا زائري المسجد النبوي، مرحبا بكم في مسجد نبيكم وهنيئا لكم. عندنا سؤال وهو بما نلنا ولاية الله وأصبح الله ولينا ونحن أولياؤه. قال أحد الأبناء باتباع سنة الرسول. هذا فيه إجمال. أنت من قدام الدرس ما أجبت الإجابة الكافية. قال أحد الصالحين قد أفلح من زكى. هذا لو سألنا وقلنا ما هو الحكم الإلهي الذي أصدره الله على عباده لقلت قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. نحن نقول بما تنال الولاية؟ كيف أصبحنا أولياء؟ يا من يرغب أن يكون ولي الله لا خوف عليه ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، حقق هذه الولاية. وإن سألت وقلت بما نحققها؟ الجواب بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى تتحقق ولاية الله عز وجل للعبد. والدليل يا من سمعتم جاء قول الله تعالى من سورة يونس عليه السلام، جاء قوله تعالى ألا. تعرفون ألا هذه؟ ألو. لما هذا الشيخ يقول في مسجد الرسول ألو؟ لأننا اعتدنا ألو ألو أذبن تزحف تأخذ السماعة ألو، النساء الرجال العوام كلهم ألو فهم. وعندنا في القرآن ألا ما نفهم لها معنى أبدا. اسأل عامة الناس ألا ألا معنى أنت حاضر أحاديثك تستمع تتلقى عني ألقي إليك بالخبر وإلى لا. فهذه ألا أخذوا منها آلوا ولم يقولوا ألا، لأن ألا قرآنية ومن كلام الله، جاءوا بآلوا فقط. وقد بحث أحد الإخوان قديما 50 سنة مع النصارى مع اليهود مع كذا ما معنى ألو؟ قالوا ألو هكذا وجدت مع التليفون، ما نعرف المعنى. قلنا لهم سبقكم سيبوي العالم اللغوي سألوه عن أي في لسان العرب، مرة مبنية ومرة معربة مرة كذا، ما لها؟ قال أي هكذا خلقت، ماذا نسمع؟ أي هكذا خلقت. فكذلك ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا لو يأتي بلقية من حاكم الحكام يطيع أهل البلاد بالفرح بهذا النبأ، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم لا في هذه الحياة ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا يحزنون اليوم ولا بعد اليوم أبدا؟ أولياء الله والله جائع ولا يحزن، والله مريض ولا يحزن، والله يموت أولاده واحد بعد واحد ولا يحزن. الحزن الحقيقي الذي تعرفه البشرية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل يقول من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينهم لنا. فقال تعالى في الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله ربا وإلها وآمنوا برسله أنبياء ورسلا وآمنوا بكتبه وآمنوا بلقائه وآمنوا بكل ما أمرهم أن يؤمنوا به أطاعوه أو لم يطيقوه. آمنت بالله وكانوا دائما وأبدا يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون غضب الرب وسخطه. بماذا يتقونه؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الله يتقى بماذا؟ بالأصوات العالية؟ ما يمكن. تتقي الله تدخل في السراديب تحت الأرض؟ ما ينفع. لا يتقى الله عز وجل إلا بطاعته فيما أمر به ونهى عنه. المأمور يفعل والمنهي يترك. بهذا يتقى الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا خير عظيم ولا لا؟ بكم يقدر؟ لهم البشرى، الأخبار السارة المثلجة للصدر التي يتحول وجهه كأنه قمر من فرحه وسروره. البشرى في الحياة الدنيا اليوم وفي الآخرة. وفسر الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته البشرى، ما هي هذه البشرى؟ فقال البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. هل فهمتم معشر الأبناء والإخوان ما هذه البشرى العظيمة التي لهم من نصيبهم ومن حظهم أعطاهم الله إياها؟ فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤيا المنامة، الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. والله لا تموتن يا ولي الله حتى تبشر، إما أن تراها أنت أو يراها عبد صالح ويقص عليك ويقول رأيتك في كذا وكذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأخرى أيضا عندما يكون الولي على سرير الموت في محط العناية كما يسمونها. وقد قال الأطباء أخوكم انتهى أمره وهو كذلك، فحتى يأتي فوج كله نور من الملائكة ملك الموت وأعوانه يشاهدهم، يبتسم بوجوههم، يكاد يطير بالفرح، ينسى الدنيا وما فيها. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما عوجوا، ما انحرفوا، ما مالوا، ما زاغوا. استقامة إلى باب دار السلام، يفعلون أوامر في حدود طاقتهم وينتهون عن المناهي، دي الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معشر المستمعين يا أهل هذه الحق المباركة، أين أنتم؟ مسروا في هذا، مثلوا في هذا الكمال والإصالة. هذا إنه طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، لأن فعل الأوامر آلة لتزكية النفس والله وتطهيرها أعظم من الماء والصابون للأبدان والأجسام، ولأن المنهيات أوساخ وأدران تلوث النفس البشرية فتحولها إلى عفنة منتنة كأرواح الشياطين، وهم قد تركوا المحرمات فأبعدوا أنفسهم عنها فبقي طهرها وصفاؤها، فتأتي الملائكة وكأنهم جنس واحد يتكلمون معها ويتحدثون إليها ويبشرونها. طهارة الروح زكاة النفس هو الذي أهلهم لهذا الكمال. عرفتم أولياء الله؟ أعطيكم مسألة علمية أيها الزوار، لكن مع الأسف ما يبلغون، ما بلغنا أن زائرا فهم مسألة في المسجد النبوي وبلغها في بلاده أبدا. اسمعوا، عاشت أمتنا قرونا لا تعرف وليا من أولياء الله يمشي أبدا في الشارع ولا يبيع ويشتري في السوق ولا يفلح بالفرار وهو فلح أبدا. ما نعرف ولي إلا الذي مات وبني على قبره قبة ووضع تابوت من خشب ووضع عليه الأزر الحريرية وأصبح يزار وتوضع النقود إلى جنبه وتوقد الشموع في قبره، هذا الولي. سألوا العجائز عندكم وحق سيدي عبد القادر، ثباتم، وحق سيدي مبروك، حق سيدي إدريس، حق مولاي كذا، ما فيه ولي حي أبدا، لما يموت يعبد. وأقول هيا نمشي إلى قرية من القرى عرب وعجم على شرط ما يكون بلغهم هذا الكلام، وندخل على القرية ونلقى أول رجل نقول له يا سيد أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور وليا من أولياء هذه البلاد دلني عليه، والله ما يأتي بك إلا إلى الرأي ولا يفهم أن في القرية ولي بين الناس، ومن أراد أن يجرب يجرب. قبل ما قلنا هذا والله لو تدخل إلى القاهرة المعدية وتقول أنا الآن نزلت من الباخرة أو من الطائرة جئت فقط لزيارة ولي من أولياء هذه البلاد فدلني يا فلان يا سيد، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى بايع، والملايين في السوق ما بهم ولي. فهمتم هذه ولا لا؟ فما هو السر؟ كيف تم هذا؟ لأن العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عزموا على إطفاء نور الله من قلوب الناس وإبعادهم عن رحمة الله. لما يفوز المسلمون بدار السلام؟ لما يفوزون بالطهي والسلام؟ لما يفوزون بالعز والكرامة ونحن نعيش كالبهائم؟ يجب أن نسوي بيننا وبينهم، لما يفضلوننا؟ إذن احتالوا على المسلمين وحصروا الولاية في الموتى، ومن ثم الرجل المسلم في القرية في المدينة يزني بامرأة مسلم، والله العظيم يزني ببنت مسلم، مسلم في القرية يسرق مال مسلم، مسلم في القرية يسب آخر ويفلق رأسه لأجل كلمة قالها لا طهر ولا أمن ولا صفا، لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله وأن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته في الحرب، يدلك على أن الولي الميت ترتعد فرائصهم عند زيارته، ما يستطيعون يقول كلمة سوء، يعظمون ويحترمون أهله وذويه لأنهم هؤلاء من إخوان الولي الفلاني. وأما عامة المسلمين أفجر بنسائهم، أسرق أموالهم، سب اشتم، ما تخاف، ما هم أولياء الله. هل فهمتم هذه ولا لا؟ بهذه الأذن سمعت في القرية مجموعة من الرجال يتحدثون كما تتحدث عوام الناس، قالوا فلان كان إذا زنى لا يمر بسيد فلان، يمر من جهة أخرى في القرية حتى لا يمر بالولي وهو ملطخ بالزنا. فهمتم هذه ولا لا؟ يخون أخاه المؤمن في أهله ويفجر هكذا عن طاعة ربه ويزني وقد حرم مولاه الزنا ولا يبالي بالله ولا بشيء، ويخاف أن يمر على ضريح فلان. ذي مفسر لما تفهمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ عبد القادر الجيلاني، البدوي، عيدروس، قولوا اكذبوا على الله، من هم أولياؤك؟ المؤمنون المتقون. فلا يحل لك أن تنظر بنظرة شذرة في وجه هذا المؤمن التقي، حرام أن تقول فيه كلمة واحدة تزعجه، حرام أن تنال منه ولو لطم بأصبعك ولو فلس من دينار ودرهمه، فكيف تزني بامرأته أو تفجر بابنته؟ لكن فعل بنا هذا الأعداء ومددنا أعناقنا وسكتنا. ما سر هذا الجهل؟ من جهلنا؟ هم حملونا على أن نبعد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لن تعلم إلا إذا كانت كل ليلة تجتمع في بيوت ربها بنسائها وأطفالها ورجالها في قراها ومدنها، وطول العمر تشتغل من صلاة الصبح إلى غروب الشمس في دنياها. أما هذا الوقت وقت التلقي للكتاب والحكمة وتزكية النفس البشرية يجب أن يكون في بيوت الله كما كان على عهد رسول الله. كان أبو بكر وعمر يتناوبان هذه الجلسة، ونحن أبعدون عن القرآن بالمرة وحولوه إلى الموتى. فمسنا ذهب النور حتى كرامة المؤمن وولايته، حصل ولاية في الأموات فقط، الأحياء ما فيهم ولي، افعل بهم ما شئت. وما أفقنا إلى الآن، إلى الآن ما عرفنا، دويلاتنا عشرات، مذاهبنا كذا، طرقنا، أحزابنا، وطنيتنا، لا مودة لا إخاء لا تلاقي لا حب لا ولا، لأننا لسنا بالفعل حقا أولياء الله، أبعدون عن ولاية الله. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون للعزاء، نتعزى، لكن باب الله مفتوح، من أراد أن يحقق الولاية والله للباب مفتوح، من الآن يعزم على أن يعرف الله معرفة حقيقية ويؤمن الإيمان الصحيح كما هو في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولا هم له إلا رضا ربه، هو ولي الله. لو رفع يديه وسأل مولاه شيئا لا أعطاه إياه. هذه آخر آية من سورة النساء، هيا أسمعكم تلاوتها وتأملوا حكمها. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. من هداية الآية الكريمة قال أولا جواز سؤال من لا يعلم من يعلم بل وجوب سؤال من لا يعلم من يعلم. أما قال تعالى يستفتونك وإلا سألوه وإلا جاب سأل تدل على جواز السؤال ولكن آيتين في كتاب الله توجب السؤال. قال تعالى من سورة النحل ومن سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل ولو يركب ناقة ويرحل حتى يسأل. ومن ثم لا جهل في أمة الإسلام ومضت ظروف عليها في القرون الذهبية لا جهل النساء الخدم العبيد كلهم علماء لأنهم استجابوا لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم. هل يبقى إذن جاهل أو جاهلة؟ ثانيا إثبات وجود الله تعالى عليما قديرا سميعا بصيرا وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحي المنزل على رسوله يقرر ذلك أي وجود الله عليما حكيما سميعا وأن محمد نبي ورسول. هذه بعض الآية يقرر هذا بكامله إثبات وجود الله. أيكون الله معدوما ويسأل ويجيب؟ في ميت تسأل ويجيب في غائب تسأل ويجيب كيف يجيبه وغير موجود؟ إثبات وجود الله تعالى حال كونه عليما قديرا سميعا بصيرا وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته. ثالثا بيان قسمة تاركة من يورث كلالة من رجل أو امرأة فالأخت الواحدة لها من أخيها نصف ما ترك والأختان لهما الثلثان والإخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم تترك ولدا ولا ولد